الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 59 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب الغسل. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأمور التي تحرم على الجنب، شرع في بيان الغسل المسنون. قال رحمه الله: ومن غسل ميتاً أو ميتاً يجوز. الغسل المسنون على ما ذكره المصنف ثلاثة: الأول تغسيل الميت، الثاني إذا أفاق من الجنون، الثالث إذا أفاق من إغماء المغمى عليه، بلا حلم أي بلا احتلام. قوله: ومن غسل ميتاً أو ميتاً، وسواء كان الميت مسلماً أو كافراً، قالوا يسن له الغسل. قال في الروض المربع: لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. وهذا الأمر، هذا حديث أبي هريرة، لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً، لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. لذلك اختلف أهل العلم في الغسل من تغسيل الميت. القول الأول قالوا لا يجب الغسل من غسل الميت، وهذا قال به الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، واختاره ابن المنذر أنه لا يجب، وكذلك لا يستحب. الأمر الثاني، القول الثاني، قالوا من غسل ميتاً أو ميتاً فليغتسل على الوجوب. قالوا يروى عن علي وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، ورواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بحديث أبي هريرة: من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله أو ومن حمل ميتاً فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. لكن هذا الحديث هو نفسه الحديث السابق: من غسل ميتاً فليغتسل، هذا لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً. القول الثالث: وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يغتسل لما غسل أباه. والراجح هو القول الأول أنه لا يسن، لا يجب ولا يسن. أولاً عدم الوجوب لقول صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولم يذكر التغسيل الميت. ومن حيث القياس قالوا: ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي، لو أن رجلاً غسل حياً لا يجب عليه الاغتسال ولا يغتسل، فكذلك الميت. وحديث أبي هريرة ذكرنا أنه لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً، والخطابي رحمه الله له كلام على حديث أبي هريرة على فرض صحة الحديث أبي هريرة، لكن نقول حديث أبي هريرة لا يصح فلا نقف عنده. ذكر لعائشة قول أبي هريرة: ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. قالوا، قالت عائشة: وهل هي أعواد حملها؟ هذا يقول ابن قدامة في المغني، ذكره الأثرم بإسناده، ذكره الأثرم بإسناده. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول. أما حديث علي الذي احتجوا به، نقول ليس فيه أنه غسل أبا طالب، لفظه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنعمك الشيخ قد مات. قال: اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فواريته ثم أتيته. قال اذهب فاغتسل، إذن هو لم يغسل، الحديث ليس فيها التغسيل. ثم لا تحدث شيء حتى تأتين، قال فاغتسلت ثم أتيته، قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول، إن توضأ لا بأس. ثبت عن ابن عباس قال يكفي منه الوضوء، لو توضأ لا بأس، وإن لم يتوضأ الأمر واسع. كذلك ثبت عن ابن عباس قال لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، يعني لو غسلت الميت ثم ذهبت إلى الصلاة لا بأس، لأن المؤمن ليس بنجس. وثبت عن ابن عمر قال قلت لابن عمر، سعيد بن جبير يقول قلت لابن عمر أغتسل من غسل الميت؟ قال لا. سئل عبد الله بن مسعود عن الغسل من غسل الميت، قال إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه. وإذن ثبت عن غير واحد من الصحابة عدم الاغتسال وعدم الوضوء. كذلك ثبت عن ابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء. والأثر أبي هريرة قلنا أنه لا يصح. انتهينا من الأمر الأول الغسل المسنون وهو من تغسيل الميت. الأمر الثاني مما ذكره المصنف قوله أو أفاق من جنون. الأمر الثالث أو إغماء، يعني أو أفاق من إغماء. قوله بلا حلم أي بلا احتلام، أي بلا إنزال. إذا أفاق من جنون أو أفاق من إغماء ولم ينزل فيسن له الغسل سنة، أما إذا أنزل فيجب عليه الاغتسال. كون الإغماء بلا إنزال يسن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. أما الجنون هذا دليل الإغماء، أما الجنون نقول قياسا على الإغماء نقول والجنون في معناه بل أولى، يعني قياسا على الجنون قياسا على الإغماء والله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة الغسل، وصفة الغسل له كيفيتان أو له صفتان، غسل كامل وغسل مجزئ. شرع المصنف رحمه الله في ذكر الغسل الكامل، قوله والغسل الكامل يعني وصفة الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن. الكامل هو المشتمل على الواجبات والسنن. الأمر الأول نقول الغسل الكامل ما اشتمل على أمور. الأمر الأول أن ينوي النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فينوي رفع الحدث يعني الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ونحوها على ما مر تفصيله في باب الوضوء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما ذكره المصنف قوله ثم يسمي، قالوا وهي هنا كوضوء مثل الوضوء، واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو. والراجح والله أعلم أن كما رجحنا في الوضوء أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التسمية في الوضوء حديث، وكذلك الغسل مثله. الأمر الثالث قوله ويغسل يديه ثلاثة مثل الوضوء، وهنا آكد غسل اليدين، لكن هل يجب غسل اليدين؟ نقول لا يجب. دليل غسل اليدين ثلاثا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه، متفق عليه. العمدة في صفة الغسل حديثان، الحديث الأول حديث عائشة والحديث الثاني حديث ميمونة، ومن جمع بين حديث عائشة وحديث ميمونة يكون قد جمع بين الأحاديث فيخرج بصفة كاملة لاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في نهاية البحث نص حديث عائشة برواياته ونص حديث ميمونة برواياته. الأمر الرابع قوله وما لوثه، يعني يغسل ما لوثه من أذى، إذا كان خرج منه مني ونحو ذلك فيصل المني إلى بعض جسده يغسل هذا الأذى. دليله حديث عائشة في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، هذا إشارة إلى غسل ما لوثه. الأمر الخامس قوله ويتوضأ، أي يتوضأ وضوءا كاملا، ودليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، متفق عليه. الأمر السادس قوله ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني يبدأ بالرأس فيغسل رأسه ثلاثا، يرويه أو ترويه المعنى واحد، يعني يروي في كل مرة أصول الشعر. على هذا لا يجزئ المسح، يجب الغسل، يجب الغسل. دليل الأمر السادس أنه يحثي على رأسه ثلاثا حديث عائشة قالت ثم، في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصيب الماء على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثلاث غرفات بيديه. الأمر السابع من الغسل الكامل قوله ويعم بدنه غسلا ثلاثا، يعم بدنه غسلا لحديث عائشة ثم يفيض الماء على جلده كله، والرواية الأخرى على بدنه، متفق عليه. ثلاثا يعني على هذا يعم بدنه غسلا لا يجزئ المسح، لا يجزئ المسح، وثلاثا كما في بعض الروايات، كما في بعض روايات عائشة ورواية ميمونة. الأمر الثامن قوله ويدلكه، يعني يدلك بدنه بيديه لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى مغابنه، يعني إلى الأماكن في جسده التي لا يصل إليها الماء إلا عن طريق اليد. هذا الدلك لا يجب، إمرار اليد على الجسد سنة ولا سنة وليست بواجبة، وليست بواجبة، نقول لا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل ولا في الوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، وهذا هو الأصل. اختلف أهل العلم في الدلك، القول الأول قالوا لا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، وهذا قول أكثر أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب، وهذا قول مالك، مالك رحمه الله، يوجب الدلك. قالوا ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه، قالوا ولأن الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم قياسا على التيمم، والراجح القول الأول. دليله حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين، ولم يذكر الدلك، وكذلك حديث عائشة السابق لم يذكر الدلك. كذلك من حيث القياس ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه إمرار اليد غسل الجنابة، عفوا، كغسل النجاسة. غسل النجاسة لا يجب إمرار اليد، إذا زالت النجاسة في الغسل فيجزئ. أما ما ذكروا في معنى الغسل أنه لا يقال الغسل إلا لمن دلك، نقول لا، هذا ليس بصواب. يقال غسل الماء وإن عفوا غسل الإناء وإن لم يمر يده، ويسمى السيل الكبير غاسولا. إذن من حيث المعنى في اللغة ليس بصواب، ما ذكروه ليس بصواب. أما التيمم فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسح لأنها طهارة بالتراب، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد. فإن قيل هذا الحديث لم تذكر فيها النية وهي واجبة، قلنا هي سألته عن الجنابة، والغسل للجنابة لا يصح إلا بنية، لا يصح إلا بنية. أما الدلك فلم يثبت فيه دليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.